الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. انطلاق قمة العشرين الافتراضية بالسعودية ودعوات حقيقية بمقاطعتها بسبب انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان. سقوط العديد من الضحايا في قصف طال مناطق عدة بالعاصمة الأفغانية كابول. تفاصيل النشرة. حررت القوات اليمنية المشتركة معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب، وفرضت القوات اليمنية سيطرتها الكاملة على المعسكر الذي يعتبر من أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. واقتحمت القوات اليمنية معسكر ماس الاستراتيجية بمديرية مدغل بهجوم شنته من عدة محاور، مكبدة المرتزقة عددا كبيرا من القتلى والجرحى. هذا وقد فر باقي المرتزقة والجنود السعوديين باتجاه معسكر تداوين شرقية مدينة مأرب. في غضون ذلك أكد الخبير العسكري الاستراتيجي اليمني العميد عبد محمد الثور أن سقوط معسكر ماس يعني سيطرة القوات اليمنية على مدينة مأرب بالكامل، معتبرا أن المدينة الآن في حكم المحررة، وأضاف أن كل ما يجري هو استنزاف للقوات السعودية ومرتزقتها. انطلقت في السعودية اليوم عمل قمة مجموعة العشرين الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس، وتزامنا مع ذلك توالت ردود أفعال واسعة معارضة للقمة جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق أوضاع لمدافعين عن الحقوق الأساسية، وصفة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في السعودية بأنه خطير للغاية. منظمة هيومان رايتس واتش أعربت عن أسفها لعقد هذه القمة في السعودية في وقت تتعرض فيه النساء للتعذيب بسبب أنشطتهن السلمية، متهمة السلطات بالسعي لتلميع صورتها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية. حول مطالبة منظمات وجمعيات وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود أفعال واسعة معارضة لقمة العشرين الافتراضية جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وسط دعوات لمقاطعة القمة التي تترأسها السعودية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وخلال مؤتمر صحفي أكدت دير لاين أن الاتحاد يتابع بقلق أوضاع المدافعين عن الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية، معتبرة أن استمرار انتهاك حقوق الإنسان في المملكة خطير للغاية. منظمة حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية حثت قادة مجموعة العشرين إلى إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية، كما أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش عن أسفها لعقد هذه القمة في وقت تتعرض فيه النساء للتعذيب، متهمة الرياض بالسعي لتلميع صورتها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية. 45 عضوا في الكونغرس الأمريكي طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم المشاركة في القمة، ما لم تتخذ السعودية إجراءات لتحسين سجلها الحقوقي. محامون بريطانيون دعوا وزير خارجيتهم دومينيك راب لمقاطعة القمة بسبب طرد الرياض قبيلة الحويطات من أراضيها، مشددين على ضرورة مواجهة الرياض بشأن قضية حقوق الإنسان. وعلى صعيد متصل، دعا سياسيون وبرلمانيون بألمانيا إلى التركيز في القمة على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، معبرين عن قلقهم البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة والخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية. واتهموا محمد بن سلمان بشن حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة عبر قتل الصحفي جمال خجقجي واعتقال معارضين وناشطين وناشطات سعوديات. وغرقت العديد من الصحف العالمية بإعلانات متزامنة مع القمة تطالب بمقاطعة قمة العشرين احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة بحق المعتقلين السياسيين والناشطين، فيما أطلقت الحملة الداعية للمقاطعة على القمة اسم قمة العار بسبب انعقادها في السعودية.
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب السورية تواصل ارتكابها انتهاكات جسيمة وجرائم خطف وإعدامات بحق مدنيين محتجزين لديها. مصدر رسمي في المفوضية أشار إلى ورود تقارير مقلقة عن هذه الجرائم التي أطالت العاملين بمجال الإغاثة في مناطق خاضعة لسيطرة عصابات ما يعرف بهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى. رفض نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مبررات إفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان وصفا إياها بغير المقبولة. وشدد قاسم على ضرورة هذا التحقيق مشيرا إلى عدم وجود أي فائدة من تقاثف المسؤوليات أو الاتهامات. ودعا القيادي بحزب الله إلى أهمية العمل بهذا الملف بثلاث مسارات، أولها دور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 8 أشخاص وجرحى أكثر من 30 آخر بقصف طال مناطق عدة بالعاصمة كابول، فيما نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الناطق باسم الوزارة إن 23 صاروخا أطلق على مناطق سكنية في كابول. من جانبه دعا الرئيس الأفغاني مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، مؤكدا أهمية تنفيذ العقوبات كأداة لإنجاح المفاوضات مع طالبان. احتجزت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية سفينة أجنبية تحمل وقودا محربا في مياه الخليج الفارسي. وأفادت العلاقة العامة للمنطقة الرابعة في القوة البحرية للحرس أن السفينة التي ترفع العلم البلمية كانت تحمل أكثر من 300,000 لتر من وقود السولار. وأوضحت أنه بعد الرصد الاستخباري والمبادرة المناسبة تم توقيف السفينة المذكورة، وذلك في إطار جهود بحرية حرس الثورة لصون مياه وسيادة الجمهورية الإسلامية في الخليج الفارسي. شنت القوات الصهيونية الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وجرت الاعتقالات في مناطق القدس وقلقيلية والخليل وطول كرم وبيت اللحم، فيما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في تلك المناطق. وفي القدس المحتلة اعتقل الجنود الصهاينة الليلة الماضية شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب داخل البلدة القديمة. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة. إلى العناوين. القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجية في مأرب وتكبد المرتزقة عددا كبيرا من القتلى والجرحى. انطلاق قمة العشرين الافتراضية بالسعودية ودعوة حقوقية بمقاطعتها بسبب انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان. سقوط العديد من الضحايا في قصف طال مناطق عدة بالعاصمة الأفغانية كابول. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فيهما تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله ما شاء الله.
في فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد من معكم على الهواء، ومحورنا في هذا اللقاء كيف ننتقد الآخرين. نحاول أن نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند أهمية معرفة الانتقاد من الآخرين وكيف تكون لها مردودات إيجابية على الشخص الذي ينتقد. ما هو النقد البناء؟ كيف يمكننا أن نميزه عن النقد الهدام؟ هذا ما سنتطرق إليه في لقائنا. إن شاء الله ضمن هذا البرنامج أعددنا لكم محطات وفقرات منوعة نتوقف عندها، وفي إطار حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله تكون. اسمحوا لي في البداية توقف مع دقائق لنأخذ فكرة عن إطار الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، أهلا بكم. يتفنن كثيرون في توجيه سهام النقد إلى كل من حولهم والانتقاص من قيمة أي شيء يقال أمامهم ليبدو كأن ذلك هو هوايتهم المفضلة، فهم دائما يعترضون ولا شيء يعجبهم أو يثير اهتمامهم، وفي أحيان كثيرة ليس لديهم مبرر حقيقي لمواقفهم ويريدون فقط إبداء رأيهم المخالف حتى وإن كان هذا الموضوع لا يمسهم من قريب أو من بعيد. لكن هناك فرق كبير بين النقد البناء والتجريح المذموم. فالأول تكون غاية صاحبه التصحيح والتقييم وتقديم النصيحة بأسلوب مهذب وراق وبكلمات طيبة وعبارات هادفة، أما الثاني فغايته الانتقاص والسخرية من الآخرين. والإنسان المؤمن والواعي يعرف أنه ليس هناك شخص خال من العيوب ومتكامل الأوصاف، والممارسة النقدية يجب أن تبتعد عن دائرة التجريح وتتحرك ضمن ضوابط، لأنها بالتأكيد ستساعد على تلاحم أبناء المجتمع وستعود بالخير على الشخص المنتقد قبل الناقد. قال إمام المتقين علي عليه السلام فيما يروى عنه: النصح يثمر المحبة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي. إذن حاول أن لا يكون نقدك للآخرين نقدا مترفا، ولكن ليكن نقدا تثقف به نفسك لتجتنب ما يثقلها في حياة الآخرين. والذي يبصر عيوب الآخرين ولا يحدق في عيوبه هو إنسان غائب عن نفسه. كثيرون هم الذين يغفلون عن عيوب أنفسهم فلا يحدقون في داخلها، بل يحدقون في عيوب الناس.
حياكم الله، ونشكر جزيل الشكر الزميلة منارة عبد الجبار التي أعطتنا هذه الدقائق ووضعت الفكرة أمامنا في لقائنا لهذا اليوم. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم الطيبة أيها الأفاضل. هل تعرفون الأسلوب الصحيح لنقد الآخر؟ وأنتم هل مررتم بتجارب عن تقديم النقد للآخر؟ وكيف كانت النتائج؟ طبعا إن كانت لكم مصادق في هذا الأمر تواصلوا معنا. الأرقام الهواتف بين أيديكم المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018348. كما رقم الواتساب بين أيديكم للتواصل المكتوب والصوتي المسجل 00989388784050. نعم مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أتوقف وإياكم في هذه اللحظات عند حديث الأستاذ عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان.
نرحب بالأستاذ عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان، وسؤالي لكم: ما هي أهمية أن نتعلم كيف ننتقد الآخرين، وهل معرفة انتقاد الآخر لها مردودات إيجابية على الشخص الذي ينتقد؟
عملية الانتقاد للآخر هي ظاهرة موجودة في مجتمعنا البشري بشكل عام، وهذا الأمر قد لا يخلو به أو منه أي مجتمع من المجتمعات، لكن ما ينبغي الالتفات إليه هو أبديات مسألة انتقاد الآخر، حيث لابد من التفريق بين نقدنا للكلام أو للسلوك أو للموقف وعدم التجريح في شخص المنتقد به أو الذي نقوم بنقده، وحفظ خصوصية هذا الشخص وطريقة تفاعله مع هذا الأمر، أي أننا لابد من التفريق ما بين الشخص المنتقد تقييم الشخصية وبين سلوكه أو كلامه، وحسب تعبير الحديث المبارك كونوا نقاد الكلام، أي كونوا مصودين لهذا الكلام، وكونوا في موقف من يوجه عملية الانتقاد إلى الكلام بغض النظر عمن يتكلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لابد أن يلتفت إلى مجموعة من الأدبيات الاجتماعية في إطار تقييمنا أو نقدنا لموقف الآخرين، حيث لابد أن نكون نراعي الأدبيات العامة، فإذا كانت عملية الانتقاد سوف تأتي بنتائج سلبية على المجتمع، لابد من الالتفات إلى كيفية توصيل هذا النقد إلى صاحبه بالطريقة الأسلم والأنسب والتي تؤدي إلى الغاية المطلوبة، وهي عملية التصويب المطلوب في هذا الإطار أو في ذاك. لذلك عملية الانتقاد هي عملية مطلوبة في المجتمع على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي والتربوي وميادين الحياة المختلفة، لكن أن نلتفت إلى أدبيات الانتقاد وكيف يمكن لأن يكون الانتقاد ذا نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي والتربوي العام.
شكرا جزيلا الأستاذ عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان.
نعم مستمعينا الكرام، ألف شكر وتحية للأستاذ عباس كنعان الذي كان معنا في هذه الحوارية. محورنا في معكم على الهواء كيف ننتقد الآخرين، وأنتقل على إلى تطبيق الواتساب لأرى المشاركات التي وصلتني منكم أحبائي الكرام. من العراق المساهمة التالية للسيد أمين الموسوي، دقيقة واحدة نستمعها صوتيا.
عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، مساكم الله بالخير. الانتقاد طبعا لابد أن يكون بالطريقة الحسنة التي يرضاه الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طبعا الله سبحانه وتعالى دائما يدعو الناس للتعامل بالحسنة، والآية الأخرى تقول: وإنا وإياكم إما على هدى أو على ضلال مبين. فالإنسان يستعمل لغة الحوار في الانتقاد ولا يستعمل لغة العنف والتقريع والتجريح والقدح، هذه تستعمل في ظروف معينة وفي أوقات محددة ليس في كل وقت. والانتقاد يجب أن يكون بالطريقة الحسنة والإيجابية التي تؤتي ثمارها وأكلها عند المقابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد أمين الموسوي من العراق.
حياك الله سيد أمين الموسوي، وشكرا على هذا التواصل الطيب. وفي هذه اللحظات أنتقل إلى الأردن لهذه المساهمة الصوتية للأخ صبحي عبد الحميد، أستمع.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. قال علي عليه السلام: الحق ثقيل في الميزان. إن ألقت أشخاص آخرين لا يعترف بالحق، فكل شخص يحاول أن يثبت لنفسه الحق. فأنا شخصيا لا أجادل أحدا لمن هو الحق، فالأفضل هذا الوقت أو هذه الأوقات الابتعاد عن الناس والبقاء لوحدك هي أفضل من المخالطة. وشكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا جزيلا يا صبحي من الأردن على هذا التواصل الطيب. نعم، عدنا لحضراتكم ولازلتم في معكم على الهواء. الآن 5:30 بتوقيت العاصمة طهران مساء، ومحورنا كيف ننتقد الآخرين. بالطبع يعني الآن صار واضح أو من الواضح أمامنا أن لدينا النقد المدمر أو الهدام والنقد البناء، وهناك نقد آخر هو لا صل له بالموضوع، هو نوع ثالث ربما، النقد الذي نشاهده كثيرا في أوساط مجتمعاتنا. سنتحدث ونتحاور وإياكم في هذا الإطار. مستمعين الأكارم، اسمحوا لي توقف عند هذه الفقرة الإنتاجية وأعود إن شاء الله لكم، وآراءكم الطيبة المسجلة أيضا موجودة نستمع إليها.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم، أهلا بكم في هذه المحطة. كيف أنتقد؟ كيف تنتقدني؟ كيف أنتقدك؟ كيف نمارس النقد؟ يقول الدكتور مازن صافي، الأستاذ في السلوك الاجتماعي بجامعة بغداد، إن النقد يعني التقييم والتوجيه والبناء والمعالجة، وليس ولن يكون مفهومه هو الهدم أو التقليل من الشأن أو التحقير أو الإحراج للغير. إنها عملية إيجابية وسليمة لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، ولكل نقد مكانه. وأنسب أماكن النقد هو داخل البيت الذي يتسع لأفكار النقد، وبالتالي البيت هو مجموعة من الغرف، وفي كل غرفة هناك أشخاص مختلفون. الغرفة التي تم العمل فيها وتريد أن تنتقده، انتقد في داخل الغرفة بحيث صوتك لا يكون مسموعاً للأشخاص الآخرين في الغرف المجاورة. الغرفة هي الإطار، وبالطبع لكل وقت خصوصيته. اختر الوقت المناسب دائماً. حين تبدأ النقد، ابدأ من حيث انتهى الحديث أو الحدث، بحيث لا تخلط القديم بالحديث فتضيع قيمة النقد وتصبح أنت معرضاً للنقد. إذن يجب تقديم النقد فوراً، لا تقدم نقداً عن أسلوك قديم مر عليه زمن. احرص على أن تقدم النقد وجهاً إلى وجه مع مراعاة الخصوصية وليس أمام الآخرين، واحرص أن يكون في من هم بمرتبتك أو مستواك وليس أعلى أو أدنى. حافظ على الخصوصية لتحافظ على قوة الفكرة والنقد. تجنب أن تحول النقد الموضوعي العام إلى نقد شخصي. اختر لغتك التي تدل عليك والتي تنقل نقدك بصورة سليمة ومبسطة ومفهومة. وأخيرا، أنت رائع في نقدك. ابدأ دائما بالكلمات الجميلة والمشجعة أو المواقف التي تدلل على موقفك المحدد وتوجهك. وأيضا، حتى لا يكون كل ما تقوله نقدا فقط، يجب أن تبحث عن الأعمال الجيدة وتعطيها التقدير المناسب. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، ونحن بدورنا نشكر جزيل الشكر الزميلة علياء صالح لتقديم هذه الفقرة فيما يخص بكيف ننتقد الآخرين. إذن هي مهارة نحاول أن نكتسبها إن شاء الله لكي نكون ونعيش في حياة أفضل ونكسب غدوة احترام الآخرين كذلك. نتوقف ونستمع إلى بعض المشاركات الصوتية المسجلة.
لك أيها الأستاذ الكريم لجميع كادة مديرا ومؤدا ومخرج ومتصل ومتصلة بهذه المواضيع شائقة، وحقيقة برامج هذه الإذاعة برامج دينية خالصة. أسأل الله لكم التوفيق. من الطبيعي الإنسان لازم أن لا يفكر إنسان في عيب، دائما يفكر بأعمال طيب. لسانك لا تفكر به عورة تمرين، فكلك عورات وللناس ألسن. الإنسان يذكر طيبة ذلك الشخص المعين. أنا ما أنتقد إنسان، يعني ما أعرف شكر الضبيب، بس مجرد الظاهر من الداخل ما أعرفه. مرات في بعض الحالات لا سمح الله أنتقد إنسان، أقول هذا كذا كلمة تكبر غير ما تشعر، لكنه عكس ذلك. أنا إذا أذكر الإنسان بعد ذكر هذا السير العلم الله، خلني أزيد على روحي، خلني أتعامل، كما أعمل نفسي، أعمل طيبات، أعمل الذكريات، أتذكر هو، أعمل كل عمل طيب يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا أنا أصلح نفسي بداية، ولا لما أنتقد الناس، لأنه الإنسان إذا ينتقد الناس هو بيعيب. إحنا بنقول لك قرينا بيت خالي شعرها إنسانك لا تذكر بها أو تمام. فماكو واحد إنسان خالي من لا سمح الله بالعالم الله. إذن تذكر الإنسان في الطيبة والرحمة. رسول الله لكم التوفيق بحق محمد وآل محمد على هذا البرنامج الشيق. عبد علي من العراق، ولكم مني ألف تحية وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الانتقاد المفروض انتقاد يصير بناء، وليس أكون انتقاد هدام. فالإنسان عندما ينتقد ينتقد من باب المحبة وليس من باب العداء الشخصي. أكو بيهم عداء شخصي وينتقدك، هذا إذا انتقدك ما ينتقدك انتقاد موضوعي، بل انتقاد غير موضوعي. كذلك الإنسان، يعني إحنا عندنا تجربة من ناحية يعني عدة أشخاص، يعني من ناحية الصلاة، من ناحية الصوم، من ناحية العبادات. عندما ينتقد يعني يشوف، يعني يستهزء، قد يكون بالصلاة أو قد يكون لا. المفروض أجي وأنصحه وأحضره وأفهمه كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية العبادات، كيفية خاصة الأطفال. عندما نعلمهم للعبادات ونعلمهم للصلاة، أنه يكون نشجعهم ونحفزهم وما ننتقدهم انتقاد هدام. إذا فرضا ما التزموا، لا، انتقاد بناء. أحبهم من باب المحبة، من باب المعزة، من باب الحب، من باب هذا. وأسأل الله أن يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم. أخيكم سيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق، البصرة.
و وافر التحايا للأخ الكريم أبو علي من العراق والسيد حيدر الموسوي أيضا من البصرة للمشاركة معنا في هذا البرنامج. إذن الانتقاد المدمر أو الهدام أو الانتقاد البناء والانتقاد الذي لا صلة له بالموضوع هي ثلاثة أنواع رئيسة من هذا الانتقاد، ولكن بشكل عام النفس البشرية هي لا تستسيغ ولا تتقبل أمر النقد بسهولة، لكن مسألة انتقاد الآخرين هي مهارة يفتقدها البعض. الأصول والمعايير التي يجب أن تكون موجودة في النقد للآخر يجب أن تراعى. على سبيل المثال أن الإنسان عندما يقدم النصيحة والتوجيه للشخص الآخر تكون على نية صادقة ولا يجب أن يكون أمام الآخرين، يعني النصيحة أمام الناس لا تعد نصيحة. كما هناك تشديد على مراعاة مشاعر الآخر، الإنسان كلامه يكون كلام طيب وكلام جميل حتى لا يجرح الطرف الآخر، وكذلك الشخص الذي يتم الانتقاد منه يجب أن يكون ويتصف بسعة الصدر والقبول وأن يتقبل ملاحظات الآخرين طالما أنها لا تخرج من الذوق والأدب وحدود حقيقة عدم تجريح الشخص الآخر، لأن النقد الجارح خاصة عندما يكون أمام الآخرين بالطبع لا يكون نقد بناء كما نحن نتحدث عنه، ونأتي بأمثلة لهذا الشيء. وبالطبع الإنسان عليه أن يدرك أن هناك اختلاف بين الأمزجة والأهواء والميول البشرية، حتى مع توفر كل تلك الشروط وكل تلك الظروف يبقى للنقد أثر في نفس الإنسان. النفس تحب دائما الثناء والمدح والتقدير وتكره النقد والبحث عن الأخطاء والعثرات والزلات التي تكون، لكن بالتالي يعني إذا كان فعلا هو فعل النقد من شخص تجاه الآخر لمجرد النقد فسيكون له آثار جميلة وطيبة، والإنسان يكسب الشخص الآخر إن كانت أخلاقه طيبة في تقديم هذا النقد، والشخص الآخر سيصحح من أخطائه في هذا الجانب. المسألة الثانية الابتعاد في عملية النقد عن مس ذات الشخصية للفرد، يعني نحن ننتقد العملية، ننتقد الأعمال التصرف، لا ننتقد الشخص بنفسه أو شخصيته مباشرة. هكذا بإمكاننا أن نصحح الأخطاء ونضعها في مسارها الصحيح وطريقها الصحيح. طيب انضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا. أرحب بك أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبإذاعة طهران وبمستمعي هذه الإذاعة أينما كان.
حياكم الله سيدي الكريم. كيف يمكننا أن نتعلم أسلوب النقد الصحيح تجاه الآخر، وهل من مفارقات بين الأشخاص المختلفين الذين نقدم لهم النقد؟
طبعا هذا الكلام موجه للذين لا يملكون عقدة النقص. الإنسان الذي لديه عقدة النقص بين قوسين الغيرة السلبية أو الغيرة العدائية هذا نقده جارحا، لأنه ليس له هدف سوى إظهار الذات على حساب الآخرين. لكن نحن نوجه الآن الكلام للأسوياء من الناس الذين لديهم قدرة، لديهم معرفة، لديهم سوية معرفية، ممكن أنه يعني يستطيعوا أنه ينقدوا الآخرين بطريقة إيجابية. أولا النقد يجب أن يكون بناء، النقد في سبيل الإصلاح، إنما يعني أبغي الإصلاح ما استطعت. دائما وأبدا الغاية هي الإصلاح، لذلك الناقد هو صاحب المعرفة فيما في هذا الأمر الذي ينقد فيه. يعني مثلا إذا نحن بدنا مثلا ننقد مذيع، فيجب أن يكون لدينا المعرفة بالعمل الإذاعي ولدينا الخبرة، فممكن أن ننقد عن خبرة، وبالتالي ممكن أن يتقبل الطرف الآخر هذا النقد من خبير. ثانيا الغاية من النقد ليس التجريح وليس التكسير وليس إظهار السلبيات، إنما الإتمام. لذلك للنقد أصول ويجب أن يتعلم الناقد هذه الأصول.
طيب، ما هي مردودات ونتائج النقد الصحيح والإيجابي، وكذلك سلبيات النقد الهدام على المجتمع أستاذ محمد؟
طبعا النقد الإيجابي نقد مطلوب في سبيل البناء، لأن النقد هو التحريض للطرف الآخر لإتمام ما لديه بالأساس. يعني الإنسان عندما يتعرض لنقد فينتبه إلى السلبيات اللي عنده ممكن أنه يرممها، لكن حتى يقبل الإنسان النقد في أصول النقد الهدام ممكن أنه يدمر الشخصيات اللي ربما يعني ما عنده كتير ثقة بنفسه. الإنسان المبتدئ، الإنسان اللي بأول طريقه، ربما تكون ثقته شوي يعني مهزوزة، فهو بحاجة كلام إيجابي لكلام تشجيع، فيأتيه النقد الجارح. النقد الهدام ممكن أنه يحبطه، ممكن أنه يوقف له مشواره، وبالتالي نخسر نحن شخصية معرفية ممكن نكسبها في مجال من المجالات. فالنقد الهدامي نقد مهدم للشخصية، مهدم للناس، مهدم للمجتمع، وبالتالي مهدم للثروات المعرفية اللي ممكن أن تبنى في هذا المجتمع. والنقد الهدامي للأسف ما بيطلع إلا من الناس الفاضيين، من الناس الفارغين، من الناس الذين يبحثون عن سلبيات الآخرين، الذين هوايتهم إحباط الآخرين لتبرير عدم نجاحهم هم. أما النقد الإيجابي فهو نقد ضروري حتى على مستوى الحكومات، لذلك لازم نحن ننقد، لكن النقد يجب أن يكون بناء. كيف؟ عندما حتى يقبل الآخر النقد ويصبح إيجابيا يجب أن نعطيه أولا حقه من المديح. يعني من ركز على إيجابياته منقول له والله أنت مثلا صوتك الإذاعي حلو، أسئلتك جميلة، لكن لو بتعطي فرصة مثلا للضيف أنه يحكي أكثر يكون اللقاء أجمل، وهكذا بتبلش بمديح وبتختم بمديح، وبين الاثنين ممكن يكون النقد، لأنه العقل أولا بتفتح عندما يسمع الكلام الإيجابي ويفكر فيما يختم الكلام، وهو أيضا المديح، ويأخذ ما بينهما اللي هو النقل الإيجابي.
طيب أستاذ محمد، لدينا مستمع كريم وطرح سؤال لحضرتكم في هذه اللحظات، الأخ إبراهيم من العاصمة طهران. سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال من الضيف.
أهلا وسهلا.
تحدثتم عن أسلوب تقديم النقد البناء والصحيح.
نعم.
سؤالي هو عن تقبل النقد، كيف يجب أن يتعامل الفرد لكي يقبل النقد الذي يقدم إليه؟ ما هي أفضل طريقة لتقبل النقد؟ إبراهيم خليل من طهران.
أحسنتم الأخ إبراهيم عن اللي طرح هذا السؤال. دكتور تفضلوا في الإجابة أستاذ محمد، يعني فيما يخص بكيف أن نشرح صدرنا حتى نتقبل النقد.
طبعا تحية كبيرة للأخ إبراهيم ولأهلنا في طهران.
هيا.
طبعا نحن بنقول دائما أن الإنسان الواثق، الإنسان الذي يبحث عن الكمال، الذي يبحث عن الأفضل، يجب أن يعطي أذنه لأصحاب الرأي اللي ممكن أن يشيروا له للسلبيات أو النواقص اللي عنده بغية إتمامه. طبعا مثل ما قلنا نحن أنه أحيانا الناقد الإيجابي بيكون هدية من رب السماء إليك حتى أنت تجلس وتصلح وتتمم ما ينقصك. لذلك نحن بالتعليم أنا بمركز صناع المستقبل للتنمية البشرية والإدارية دائما أنا بعلم طلابي، وحتى بالدورات والبرامج التلفزيونية والإذاعية دائما أنا بقوي حاسة السمع عند الطالب عندي. يعني الله عطاك اثنين اثنين وعطاك لسان واحد حتى تسمع ضعف ما تتكلم، وبالتالي اسمع نصائح الآخرين، اسمع الخبراء. أنا دائما بقول إذا كان النقد من إنسان سطحي، من إنسان ليس لديه معرفة، يعني أنت ما لك مضطر أنه تاخده أو يجرحك أو يحطمك، لكن أنا بحاجة النقد من ناس الخبراء، من ناس أصحاب المعرفة، من الناس الإيجابيين يلي هن ممكن أشعر أنه هن غايتهم أني أنا أصل لمرحلة أفضل وانتقل لمرحلة أفضل وإني أنجح أكثر. لذلك بالنقد الإيجابي وسماع النقد الإيجابي واتباع النصائح من الناقد الإيجابي المختص أنا ممكن أني أبلغ المرتبة الأعلى والأعلى إن شاء
طيب
الله.
أستاذ محمد، هل من جهة يعني في المجتمع تثقفنا على ذلك، مسؤولية النقد، توجيه النقد وتقبل النقد، أم أن المسؤولية فردية؟
سيدي اليوم علم النقد علم كامل بحد ذاته. يعني اليوم الناقد عن دراسة وليس عن أمور سطحية. الناقد له دور كبير اليوم، الناقد له دور كبير في الوصول لمرحلة الكمال. لذلك أول تعليم منعلمه للنقاد نحن بالتنمية البشرية أولا ثقتهم بنفسهم. يعني ما يكون النقد في سبيل إظهار نفسي أنا، يعني ما يكون أنا والله بدي أنقد حضرتك حتى أظهر أنا على حسابك. هي النقطة اللي ممكن تجعل من ناقد كلامه غير مسموع، وممكن تخليه يعني يطلع من خارج إطار النقد الصحيح والإيجابي العلمي.
والله.
لذلك أولا بدي أخلص الناقد من الأنا ومن حب الظهور ومن الفكرة اللي بتقول مثلا بإظهار سلبيات الآخرين تظهر إيجابياتي. إذا خلصنا الناقد من هذه الصفات أصبح كلامه يصب في القلب، وبالتالي ممكن أنه ينسمع، وممكن أنه اللي يسمع هذا النقد بتلاقي التجربة الثانية عنده حتكون أنجح.
أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذ محمد خير الأبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا، تحدثتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله.
إشارات تربوية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وفيما يلي نقدم لك عزيزي المستمع بعض الإرشادات من أجل توجيه الانتقاد دون إثارة مشاعر الآخرين. أولا، حافظ على النوايا الحسنة. للأسباب التي تدفعك للانتقاد تأثير مباشر على أسلوبك في الانتقاد، فإذا كان الهدف مجرد المضايقة فبالطبع سيكون الأسلوب سلبياً، أما إذا كان الهدف مساعدة الشخص على التخلص من عيب ما فسيكون أسلوبك مليئاً بالتودد وعدم الرغبة في إزعاجه. ثانياً، ابتعد عن المشاعر. إذا كان لديك ملاحظة على تصرف أحد أصدقائك وأردت أن تنصحه ليتصرف بشكل مختلف، فمن الأفضل الابتعاد عن ذكر مشاعرك الشخصية تجاه سلوكه، لأن هذا سيجعله يأخذ موقف المدافع عن نفسه ويرفض انتقادك. ثالثاً، تخير الزمان والمكان. عليك اختيار الوقت المناسب والمكان الملائم لتقدم انتقادك. رابعاً، السلوك لا الشخص. إياك أن تنتقد شيئاً لا يستطيع تغييره كالشكل أو الرأس أو حجمه أو مدى انسيابية الشعر، عليك التركيز على الأمور التي يمكن تغييرها فقط. خامساً وأخيراً، ابتسم. عند الانتقاد يستحسن أن تبدي ابتسامة على وجهك، مما يساعد الشخص الآخر على تقبل الانتقاد والعمل على تغيير نفسه وتطويرها. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى أفياء البرنامج.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وملاحظات جديرة قدمتها لنا الأخت الكريمة الزميلة علياء صالح، جديرة من أنه نحن نحاول أن نتعلم طبعا هذا الأسلوب الصحيح للنقد، حتى إن شاء الله يكون النقد بناء ويغير من السلوك ويجعل الشخص أكثر إقبالا على الأمور الأكثر إيجابية في الحياة. شكرا للأخت علياء مرة أخرى عبر تطبيق الواتساب. وقبل أن نصل إلى الدقائق الأخيرة، توقف مع مشاركة علي الحسيني من بابل العراق التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم والمقدم المحترم. طبعا هناك نقد بناء ونقد جارح، والمفروض إذا انتقدنا أي شخص يجب أن يكون نقد مفيد وبناء. ولا نجرح الشخص أمام الملأ، وللنقد الصحيح يكون نقد مقبول ولا مؤذي بحيث يتأثر الإنسان، ويكون نقد مهذب ونافع وليس جارح، ونتجنب أن نمدح الشخص قبل، ويجب أن نمدح الشخص قبل النقد. هكذا تكتب لنا الأخت أم علي. شكرا جزيلا، مشاركة قيمة، وبارك الله بك على هذا التواصل الجميل. بالتالي مستمعينا مستمعاتنا، فيما يخص بالنقد البناء، يعني عندما يشعر الإنسان أو الفرد أنه يسمع إلى نقد من قلب يحب له الخير، يعني كلنا صار عندنا تجارب في حياتنا بأننا عندما نواجه شخص يعني هذا في قلبه يحب لك الخير ويود لك الموفقية، والذي يقدمه لك يقدمه لأنك تتقدم وتتطور، يعني الأسلوب الصحيح في حياتك يكون، لا أن الشخص يبغض بداخله عليك ويود أن يقدم هذا النقد لكي يسيء إليك أو يجرحك كما قلنا واستمعنا. عندما نواجه هذا النقد يعني فلا بد لنا أن نتقبل النقد وأن نتصف بسعة الصدر والقبول ونتقبل الملاحظات من قبل الآخرين. يعني قلنا وأشرنا في هذا البرنامج علينا أولا في مسألة النقد أن نقلل من نقدنا لأفعال الآخرين، يعني قدر المستطاع. الإنسان إن لم تكن له ضرورة وحاجة ماسة للنقد والنصيحة والتوجيه لابد له أن يتجنب هذه المسألة كي لا يقع في أحيانا أخطاء أو مواقف محرجة وضرورية تكون في هذا الجانب. ثانيا يعني عندما لفتت المسألة وجاءت الضرورة للنقد الآخر، قلنا أن عملية النقد لابد أنها تكون بالأفعال التي يرتكبها الشخص، لا أن تمس الذات الشخصية. هذه من الأمور الأساسية لأي عملية نقد تريد لها النجاح، فلا يجب لوم الشخص ونعت الشخص بصفات غير محبذة أو رفع الصوت معه، وخاصة إن كانت في الإنسان يكون في موقع المسؤولية أحيانا وينتقد الأشخاص الذين يكونون تحت إمرته، يعني في بيئة عمل ما أو وظيفة ما، هكذا النقد لا يكون مفيدا ولا يأتي نتائج إيجابية للشخص. مسألة أخرى أن يحاول بعد ذلك أن يكون نقد الشخص على انفراد، هذه نقطة أيضا مهمة وليس أمام الجميع. ثم قلنا أن الإنسان يثني عليه أولا ويعرج من بعد ذلك إلى الخطأ المرتكب ويبين له أن الصواب يكون كذا وكذا، ولا يعيد عليه الأخطاء الماضية إن كان الشخص قد ارتكبها في وقت من الأوقات. يعني المحاولة هنا من أجل أن يعيد الإنسان الثقة في النفس للشخص بكلمات إيجابية، يطيب خاطره، يؤكد له أن الأمر بسيط ويمكن الاعتماد عليه في العمل وكل شيء مطلوب، لكن هذا الفعل أو هذه المسألة تكون خاطئة، عليه بذل الجهد لأداء أفضل مستقبل وإنهاء حقيقة المسألة والنقد في هذه في هذا الحد. هنا الشخص قد يكون قد كسب الشخص وزرع في نفسه حبا غير عادي للعمل، وسيزداد حبه لك واحترامه لأنك حفظت له كرامته وهو أغلى شيء ما يملكه أي إنسان. هكذا هي الطريقة الصحيحة والنقد البناء الهادف، والعكس معروف نتائجها دون ما حاجة لشروحات وكثير تفصيلات في هذا البرنامج. إذن ألف شكر وتحية لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. أنتم بإمكانكم أن تنتقدون هذا البرنامج. إن كان لكم انتقاد بعثوه إلينا مستمعين الأكارم حتى إن شاء الله نصحح المسار وتكون الفائدة عميمة أيضا لحضراتكم. شكرا على هذه المتابعة الطيبة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.